الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر الله
اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنتعرض هذا المساء لشبهة وردت في حق الدعوة الوهابية، دعوة التوحيد والتجديد، وهي شبهة حاول البعض أن يروجها من أجل الطعن في هذه الدعوة كسائر ما روجوا من الطعون. وقد تصدى للرد على هذه الشبهة بعض العلماء والباحثين، ومن أولهم فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله تعالى، فقد تناول هذه الشبهة تناولا موجزا، ثم نفصل كلاما لصاحب كتاب دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. هذه الشبهة هي: هل خرج شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب على الدولة العثمانية؟ هل يعتبر خارجا على الدولة العثمانية؟ هذا السؤال الذي ربما كثير من الإخوة أو عامة الإخوة قد لا يحسنون جوابه، لأنه قل أن تتناول هذه الشبهة بالدراسة والنقد والتمحيص. ماذا تقولون؟ كيف؟ يعني تعني أن منطقة نجد التي نشأت فيها الدعوة، أي نعم، كانت منطقة ليست داخلة إطلاقا في داخل سلطان الدولة العثمانية، يعني لم تكن من المناطق الإدارية تحت حكم السلطان العثماني. طيب ماذا عن الحروب؟ الحروب التي دارت، لا، الحروب التي دارت بين الدولة العثمانية ممثلة في جيش إبراهيم باشا الجواب أنها كانت في حالة دفاع عن النفس، لأنهم ما هجموا أحدا، وإنما هم هوجموا فاضطروا الدفاع عن أنفسهم. على الأحوال، نستعرض جواب الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. والشيخ عبد الرحمن الخالق الحقيقة شخصية من الشخصيات التي ينبغي أن لا يجحد فضلها على الدعوة السلفية في العالم كله، والشيخ له دور رائد في نشر الدعوة السلفية وخدمتها. والأسف الشديد، مع أن الشيخ كان في فترة السبعينيات كان يعني منارة من منارات الدعوة وخدمة هذه الدعوة، لكن كثير من الشباب الآن يجحدون فضله، بل لا يعرفون أصلا دوره الرائد في نشر السلفية في الصحوة الحديثة. على أي الأحوال، القول بأن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى والحركة الوهابية كانت خارجة أو خرجت على الخليفة العثماني، هذا أمر يخالف الحقيقة، بل إنه يمس عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة، وهي أن السلطان المسلم لا يخرج عليه بالسيف مطلقا حتى لا يقع السيف بين المسلمين. ومع ذلك يوضح الشيخ تفاصيل هذا الأمر، فيقول: الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لم يكن خارجا إطلاقا عن السلطان العثماني، فقد بدأ دعوته كما يعلم الجميع في البصرة، وأخرج منها، طرد من البصرة، رجل أمة، يعني هو كان وحده. طبعا هو الشيخ محمد الحياة تحتاج طبعا تفصيل شديد جدا، لأن حياة زاخرة بالعبر. الشيخ مشى بطريق صحيح جدا، أنه بدأ أولا بتأسيس لنفسه علميا، ورحل مبكرا في طلب العلم، وطلب العلم من منابعه على أيدي علماء يعني عصره. فهو بدأ الدعوة أساسا في البصرة، ثم أخرج من البصرة، ثم حريملة في بلدته حريملة، وأخرج منها طرد منها، ثم في الدرعية طرد ولم يجد له مأوى، إلى أن احتضنه الأمير محمد ابن سعود في الدرعية، وعهده هذا الأمير على أن ينصر دعوته وعلى أن يجعل أسيافه في خدمة رسالته. كان أشقاء الأمير من تلامذة الشيخ، ولذلك هم الذين توسطوا وذهبوا إلى زوجته موضي بنت وهطان، وأقنعوها بأن الشيخ محمد الباب يبحث عن من يؤويه ومن يسانده لينشر دعوة التوحيد والسنة. فكانت امرأة عاقلة وامرأة حكيمة، فهي التي أقنعت زوجها بأن يؤوي شيخ الإسلام وينصر دعوته. وهذه من المواقف التاريخية الرائعة التي كان للمرأة فيها دور فعال ومؤثر، فهو موقف يظهر مكانة المرأة ودورها حتى في مثل هذه الحركات يعني التجديدية. لما طرد الشيخ من حريملة بلدته ذهب إلى الدرعية، ثم ذهب أشقاء الأمير محمد بن سعود يحسنون لدعوة الشيخ ويدعونه إلى مناصرته، وبالفعل حصلت هذه المعاهدة بين محمد بن سعود وبين شيخ الإسلام على أن ينصر دعوته وأن يجعل أسيافه في خدمة رسالته. فكل هذه الأمور التي حصلت سواء لما أخرج من البصرة أو أخرج من الحريملة أو ألجئ إلى الدرعية، لم يكن هناك ذكر للدولة العثمانية ولم يحصل أي خروج على السلطان العثماني، ولكن ما كادت دعوة شيخ الإسلام تنتشر حتى عاداه وعاد إمارة ابن سعود الأمراء حوله. فالحصل من حوله في المناطق المجاورة في نجد هم الذين بدأوه بالحرب وبالعداوة، فحاربهم دفاعا عن نفسه. كانت عملية دفاع من مين؟ من أمراء حوله. فهل كان في هذا خارجا على السلطان؟ ومعلوم أن الإمارات والمشيخات التي حاربت ابن عبد الوهاب كانت إمارات مستقلة، كأنها دول مستقلة في قلب هذه الجزيرة. طبعا بالنسبة للدولة العثمانية في ذلك الوقت، الدولة أصلا هي عوامل الانحراف والانهيار كانت بدأت تنخر كالسوس في جسد الدولة، يعني هي لم تنهر لأنك الدولة قوية جدا، فلم تنهر في يوم وليلة أو في سنة أو سنتين، دي استغرقت مدة كبيرة جدا حتى تصل إلى مرحلة الضعف التي انتهت بإلغاء يعني الخلافة في تركيا. فما يزعمه البعض من أن شيخ الإسلام قد خرج على السلطان العثماني عبد الحميد خان الأول وسليم خان الثالث، فهذا كذب محض واختلاق. فمعلوم لكل من قرأ شيئا في التاريخ أن الأشراف في مكة كانوا هم نواب السلطان العثماني في بلاد الحجاز، يعني كان في نجد لوحدها والحجاز وحدها، فالدولة العثمانية كان لها نواب رسميين فين؟ في الحجاز فقط، في منطقة الحجاز، لكن في نجد ما كان لها أي تواجد سياسي إطلاقا. فأشراف في مكة كانوا هم نواب السلطان العثماني في بلاد الحجاز، وهؤلاء الأشراف ما كادوا يسمعون بدعوة ابن عبد الوهاب في الجزيرة حتى خافوا على أنفسهم منها، ورأوا أنها ستسلبهم الإتاوات والسحت الذي كانوا يأخذونه من القبور المقامة في بلاد الحجاز. فكانت تنتشر عبادة القبور من دون الله سبحانه وتعالى وعبادتها من دون الله والإشراك بها مع الله عز وجل. وطبعا تعرفون تكلمنا الأسبوع الماضي عن الشريف غالب والضرائب الباهظة التي كان يرهق الناس بها، حتى أن لو أسرة مات فيها ميت لا يدفن ولا يغسل ولا يستطيع المغسل أن يقترب منه ليغسله، وحتى يدفع ضريبة معينة حسب الحالة المادية لهذا الميت، يمنع دفنه حتى يدفع ضريبة. تخيلوا حتى الميت تفرع عليه ضريبة عشان مات. وعلموا أن من دعوة شيخ الإسلام هدم القبور وتحريم الذبح لها والصلاة عندها، ولذلك سيروا جيوشهم الجيش تلو الجيش يحارب ابن عبد الوهاب في نجد، ولم يقم الشيخ بأكثر من رد العدوان عن نفسه ودعوته. فأين كان في هذا خارجا على السلطان؟ ومع ذلك أرسل الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بوفد إلى الشريف أحمد ابن سعيد شريف مكة، وكان على رأس هذا الوفد الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الحصين، وكان مع هذا الوفد هدايا وتحف كثيرة، وكتب الشيخ محمد ابن عبد الوهاب مع هذا الوفد كتابا للشريف أحمد قال فيه بالنص، ده خطاب من الشيخ محمد عبد الوهاب للشريف أحمد شريف مكة الذي كان مندوبا للعثمانيين على مكة، يقول فيه بالنص: المعروض لديك أدام الله فضل نعمه عليك حضرة الشريف أحمد ابن الشريف سعيد أعزه الله في الدارين وأعز به دين جده سيد الثقلين صلى الله عليه وآله وسلم، أن الكتاب لما وصل إلى الخادم، خادم شيخ الإسلام يعني به نفسه، ويقول هذا تواضعا وهضما لنفسه، فيقول أن الكتاب لما وصل إلى الخادم يعني بذلك نفسه شيخ الإسلام. وتأمل ما فيه من الكلام الحسن، رفع يديه بالدعاء إلى الله بتأييد الشريف لما كان قصده نصر الشريعة المحمدية ومن تبعها وعداوة من خرج، وهذا هو الواجب على ولاة الأمور. ثم يقول شيخ الإسلام في ختام رسالته: فإذا كان الله سبحانه قد أخذ ميثاق الأنبياء إن أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم على الإيمان به ونصرته، فكيف بنا يا أمته؟ يعني نحن أولى أن ننصر دينه ودعوته صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الإيمان به ولا بد من نصرته، لا يكفي أحدهما عن الآخر. يعني إيمان بدون نصرة لا، لابد من الإيمان مع النصرة، لا يكفي أحدهما عن الآخر. وأحق الناس بذلك وأولاهم أهل البيت الذي بعثه الله منهم وشرفهم على أهل الأرض به، وأحق أهل البيت بذلك من كان من ذريته صلى الله عليه وسلم. وغير ذلك يعلم الشريف عزه الله أن غلمانك من جملة الخدام، ثم أنتم في حفظ الله وحسن رعايته. هذه الوثيقة في كتاب حياة محمد ابن عبد الوهاب صفحة 322. فإذا كان الشيخ يجعل نفسه من جملة خدام الأشراف، لأنهم ولاة الأمور أولا، ثم أنهم من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذريته الشريفة، فهو يصف نفسه أنه من خدام الأشراف، فكيف يكون خارجا عن السلطان؟ ومع هذا فقد جاء من الأشراف بعد ذلك من جمع العلماء من أهل السوء الذين أفتوا بكفر محمد ابن عبد الوهاب وخروجه على الناس بدين جديد وعدم جواز تمكين أتباعه من حج البيت الحرام، ولذلك منع أهل نجد من أهل الدعوة من الحج. فترتب على فتاوى علماء السوء أن منع الوهابيون ومن يأتي من قبل نجد أن يحج إلى بيت الله الحرام. ثم جهز الشريف غالب بعد ذلك جيشا كثيفا لحرب الشيخ ابن عبد الوهاب في نجد. فتلاحظون دائما هي الحرب جت من الحجاز إلى الشيخ في نجد. ولما لم يستطيعوا أن يبلغوا غايتهم في إخماد الدعوة استعانوا بالسلطان العثماني الذي تباطأ في هذا الأمر، ثم أوعز إلى محمد علي والي بصرى وأمره بقتال من سماهم بالوهابيين، وذلك عندما أفتى له علماء السوء أنهم كفار مارقون. ومعلوم أيضا أن محمد علي جهز عدة جيوش لحرب أتباع الشيخ ابن عبد الوهاب، وكان ذلك بعد وفاة الشيخ، فأين كان الشيخ ابن عبد الوهاب في كل ذلك خارجا على السلطان؟ هذا ومع أن الدولة العثمانية حاربت أتباع ابن عبد الوهاب بدعوى أنهم كفار عن طريق محمد علي باشا والي مصر، إلا أن أهل نجد والأمراء من أتباع الشيخ ابن عبد الوهاب لم يرفعوا لهم يدا من طاعة فيما يطيعون فيه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد كتب الأمير عبد الله ابن سعود مجموعة من الرسائل إلى محمد علي باشا والي مصر والسلطان محمود الغازي العثماني، يعلن في كل واحدة منها أنه عبد من عبيدهم، وأنهم ما قاموا بدعوتهم في نجد إلا إصلاحا لأهلها وإبعادا لهم عن الشرك والخرافة وإقامة للصلاة والزكاة فيهم، وإنهم من جملة الأتباع والخدام للباب العالي العثماني ولواليه محمد علي باشا. هذه فصول من الرسالة التي أرسلها الأمير عبد الله ابن سعود إلى السلطان محمود الغازي. طبعا عبد الله بن سعود لما أسره إبراهيم باشا بعدما أباد الدرعية من على الخريصة تماما، أبادها واستأصلها وفتك بأهلها وكان يعطيهم العهود بالأمان، ثم بعدما يظفر بهم يغدر ولا يلتزم بالعهود، وقاتل الأمير عبد الله بن سعود ومن معه قتالا مستميتا، لكن في النهاية كان قضاء الله الغالب، فكان في إمكانه أن يهرب فما هرب، وإنما أخذه إبراهيم باشا وأرسله مع اثنين إلى مصر، وفي مصر أحسن استقباله جدا طبعا محمد علي باشا أنه انبهر ببلائه الحسن في الدفاع والقتال، ثم أرسله إلى السلطان العثماني وقال سأوصيه بك. فلما وصل إلى الأستانة طافوا به في الشوارع يمثلون به في الشوارع 3 أيام، يطوفون به في كل الأماكن والأسواق إهانة له ويمثلون به، ثم في النهاية في ساحة مسجد آيا صوفيا قتل رحمه الله تعالى. هذا الأمير أمير عبد الله بن سعود أرسل رسالة إلى السلطان العثماني محمود الغازي يقول فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي جعل للداء العضاري دواء، والصلاة والسلام على أشرف خلقه وأصفيائه محمد خاتم أنبيائه الذي بلغ أحسن أنبائه، وبعد، فإني أطوف حول الكعبة آمال العبيد التي هي أعتاب دولة مولانا، قطب دائرة الوجود وروح جسد العالم الموجود، وملاذ الحاجز والبادي، ومحط رحال آمال الرائح والغادي، علم الأعلام، إنسان عين أعيان الأنام، من نام في ظل عدله كل خائف، ولجأ إلى حماه كل عاقل عارف. ذي الأخلاق هي أرق من نسيم الصبا مع الهيبة التي تحل من أجله الحبا، سلطان البرين وخاقان البحرين الذي برز بطلعته طالع السعود، السلطان ابن السلطان سيدنا السلطان محمود الغازي. وأقدم عريضتي هذه المشتملة على الضراعة، وهي أنه لما كان عبدكم هذا من المسلمين، يقصد نفسه، الذين لا ينفكون عن أداء شروط الإسلام التي هي إعلاء كلمة الشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج بيت الله الحرام ومنع الظلمة من الإضرار بالناس وكف أيديهم، انتهى. ثم بعد ذلك سرد الأمير عبد الله ابن سعود كيف أن أشراف مكة افتروا عليه عند السلطان العثماني لقتاله، وأنهم كتبوا عرائض مزورة إلى السلطان باسم الأمير سعود ابن عبد العزيز ابن محمد تعلن العصيان، وكانت هذه وثائق مزورة، ورفض الحجاج الذين يأتون من الأفاق، لأن نحن الوهابيين سوف نخرج ونعلن عصياننا على الخليفة وسوف نرفض دخول الحجاج الذين يأتون من البلاد الإسلامية. فطبعا هذه كانت مزورة على لسانه، ثم دفعت إلى السلطان لإغار صدره على الوهابيين. يستمر قائلا: وعلى العموم، فإن كل ما نسب إلى عبدكم هذا من أمور الطغيان والخروج كلها ناشئ عن خدعة الشريف المشار إليه دسيسا. ثم يقول في ختام رسالته: قدمت عريضتي هذه التي هي أشهر من المثل السائر مصداقا لصداقتي، على ألا أنفك عن قيد الإطاعة، وأن أعد من عبادكم القائمين بجميع خدمات الدولة العالية، فهي برهان قاطع يشهد بأني قائم بالدعوات في الأعياد والمحافل وعلى المنابر بدوام عمركم ودولتكم. هذا في كتاب الدولة السعودية الأولى لعبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم، صفحة 392. وأما كتاب الأمير عبد الله بن سعود أيضا إلى محمد علي باشا وإلى والي مصر، فقد كان وافيا مظهرا أن أتباع ابن عبد الوهاب لم يكونوا خوارج، فقد قال في كتابه بعد ديباجة طويلة ومدح لمحمد علي: وبعد، فغير خاف على جنابكم حقيقة ما نحن عليه وما ندعو الناس إليه، أننا جاهدنا الأعراب حتى أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وألزمناهم صيام رمضان وحج بيت الله الحرام، ومنعناهم عن ظلم العباد والسعي في الأرض بالفساد، وعن قطع السبيل والتعرض لحجاج بيت الله الحرام من الوافدين. فبعد ذلك شكوا إلى والي مكة غالب ورمونا بالكذب والبهتان وخرجونا، خرجونا يعني اتهمونا بأننا خوارج، وبدعونا وقالوا فينا ما نحن منه براء، فسير علينا بأجناد وعدد فأعجزه الله وله الحمد والمنة، فقاتلناهم دفعا لشره ومقابلة لفعله القبيح ومكره، فرده الله بغيظه لم ينل خيرا، واستولينا على الحرمين الشريفين وجدة وينبع، فلما تمكنا من أوطانه فعلنا معه كل جميل. لأن الوهابيين لما غلبوا الشريف غالب واستولوا على مكة وعلى هذه المناطق، هم ما كان همهم أن ينالوا سلطة، بدليل أنهم قالوا: نقرك على الإمارة، ابقى أميرا كما أنت، لكن بشرط ترفع الضرائب والمظالم، تمنع المنكرات التي تحدث في مكة وبالذات ما بين الصفا والمروة من التدخين والطبل والزمر وهذه البدع. فهم فقط كانوا يمنعون الناس من الأمور الشركية ومن البدع واللهو الذي لا يليق بمناسك الحج ولا يليق بالحرم الشريف، ويجبرون الناس على الحضور صلاة الجماعة ويراقبونهم على ذلك كما هو معلوم. يقول: فلما تمكنا من أوطانه فعلنا معه كل جميل، وأقريناه على ما كان تحت يده من البلدان، ووجهنا مدخول البنادر إليه، الدخل يعني المالي كان يذهب إليه، ما أخذهم شيئا، وأكرمناه غاية الإكرام توقيرا للنسب الشريف وتعظيما للبلد الحرام. ثم يقول: بعد أن بين مكر الشريف غالب بهم وتزويره رسائل إلى السلطان العثماني باسمهم، فعلمنا أنه مطلوب الدولة العالية صيانة الممالك الإسلامية، لا سيما الأقطار الحجازية، ومن أعظمها صيانة الحرمين الشريفين والذود عن حماها الأحمى بلا ريب، ومنها الدعاء بحضرة سلطان السلاطين نصره الله تعالى على المنابر. يعني يقول: نحن نلتزم الدعاء للسلطان العثماني على المنابر في خطب الجمعة وفي الدروس ونحو ذلك، وهذا إعلان بإيه؟ بالطاعة وعدم الخروج والانقياد. فيقول: نحن ندعو على المنابر لسلطان السلاطين نصره الله تعالى على المنابر، وكف يد الأذى عن الوارد إلى الممالك المحروسة والصادر. إذن كانت هذه سورة العلاقات القائمة بين أتباع الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وبين الدولة العثمانية ووليها محمد علي باشا. فكيف يقال بعد ذلك إن ابن عبد الوهاب خارج على السلطان العثماني وأن هذه هي عقيدتهم أو منهجهم في التعامل معه؟ أما كتاب دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، عرض ونقد للشيخ عبد العزيز ابن محمد ابن علي العبد اللطيف، طبعا دار الوطن، وهذا أوسع كتاب وأعمقه في الرد على دعاوى أعداء الدعوة. يذكر في المبحث السابع شبهة خروج الشيخ على دولة الخلافة. يقول: ادعى بعض خصوم الدعوة السلفية أن الشيخ الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قد خرج على دولة الخلافة العثمانية، ففارق بذلك الجماعة وشق عصا السمع والطاعة. فيصف ابن عفالق التوحيد الذي عليه أتباع الدعوة السلفية فيقول: وأما توحيدكم، هو بيهاجم الدعوة، يقول: وأما توحيدكم الذي مضمونه الخروج على المسلمين فهذا إلحاد لا توحيد. يقول: توحيد عندكم اللي هو الخروج على السلاطين، فهذا إلحاد وليس توحيد. وأنعتهم عمر المحجوب مخاطبا لهم: ووقعتم في شق العصا، ينسبهم أيضا إلى الخروج على السلطان. أيضا الإمام الفقيه ابن عابدين في حاشيته يعني بلغه أيضا أشياء مشوهة عن الدعوة السلفية الوهابية، حتى إنه هاجم الوهابيين وذكرهم بسوء في كتابه حاشية ابن عابدين، طبعا بسبب الدعاية السيئة التي كانت منتشرة في ذلك الوقت. فيقول: وصف أتباع هذه الدعوة بأنهم خوارج، وذلك ضمن باب البغاة، وهم الخارجون عن طاعة الإمام بلا حق. أما الزين دحلان فإنه يقول في الدرر السنية في الرد على الوهابية، يقول: إن أتباع محمد بن عبد الوهاب فارقوا الجماعة والسواد الأعظم، كما يدعي الزهاوي، وهو من أدباء العراق، وهو أيضا روبي بالإلحاد، ومع ذلك كان يطعن في الدعوة الوهابية. يقول الزهاوي: أنهم عرفوا بالمروق عن طاعة أمير المؤمنين. فكثير من الخصوم وصفوا الشيخ الإمام وأتباعه بأنهم خوارج، لأن من صفات الخوارج الخروج على إمام المسلمين وشق عصا الطاعة بمجرد وقوعه في المعاصي التي هي دون الكفر الأكبر. يقول العاملي، وهذا خصم آخر لكن الغريب أنه خصم إيه؟ رافضي. يقول العاملي: الخوارج استحلوا قتال ملوك المسلمين والخروج عليهم، وكذلك الوهابيون. ويذكر صاحب كتاب خلاصة تاريخ العرب مبحثا بعنوان المبحث السادس في خروج الوهابية عن الطاعة، ويدعي عبد القديم زلوم أن الوهابيين بظهور دعوتهم قد كانوا سببا في سقوط دولة الخلافة. أن الوهابيين هم كانوا سببا في سقوط دولة الخلافة. هي في الحقيقة دولة الخلافة ما كانتش مستنية أن حد يسقطها، لأن كان بدأت تنخر في جسدها عوامل الضعف، ويمكن تكلمنا بالتفصيل في هذا الموضوع من قبل، أسباب ضعف الدولة العثمانية، من يذكر في أي بحث؟ نعم، الكلام في أول بحث المهدي السوداني ناقشنا بالتفصيل أسباب ضعف الدولة العثمانية. حتى من الحاجات الغريبة قوي قلنا أن كان الخلفاء كل ما يجي خليفة يعمل إيه؟ يعمل في إخواته يقتلهم، لأن هي الدولة كانت بدأت تنحرف عن الشريعة الإسلامية، كانت بدأت تعطي البعض الطوائف أنواع من الامتيازات الخاصة بحيث لا يخضعون للقانون العام ولا قوانين خاصة بهم. واليهود طبعا ونشاط الجماعات الماسونية والجماعات الخارجية، يعني أسباب كثيرة جدا. يعني يقول زلوم في كتابه كيف هدمت الخلافة، يقول: وكان قد وجد الوهابيون كيان الدولة الإسلامية بزعامة محمد ابن سعود ثم ابنه عبد العزيز، فأمدتهم إنجلترا بالسلاح والمال، واندفعوا على أساس مذهبي للاستيلاء على البلاد الإسلامية الخاضعة لسلطان الخلافة، أي رفعوا السيف في وجه الخليفة وقاتلوا الجيش الإسلامي جيش أمير المؤمنين بتحريض من الإنكليز وإمداد منهم. يبقى دي شبهة. يقول: وقبل أن نورد الجواب على شبهة خروج الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله على دولة الخلافة، فإنه من المناسب أن نذكر ما كان عليه الشيخ الإمام من اعتقاد وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، لأن الطاعة إنما تكون في المعروف. فهذا الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يقول في رسالته لأهل القصيم، يقول: وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه حتى صار خليفة وجبت طاعته وحرم الخروج عليه. هذا كلام شيخ الإسلام. ويقول أيضا: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله له هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند كثير ممن يدعي العلم، فكيف العمل به؟ يعني كانوا يجهلون هذا كقضية علمية نظرية، فكيف بالعمل بها؟ فهو ينتقد يعني هؤلاء. وصرح الشيخ محمد ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله تعالى، وهو من أحفاد شيخ الإسلام، باعتقادهم في هذه المسألة، فقال: ونرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية. وبعد هذا التقرير الموجز الذي أبان ما كان عليه الشيخ من وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، فإننا نشير إلى مسألة مهمة جوابا عن تلك الشبهة. فهناك سؤال مهم هو: هل كانت نجد موطن هذه الدعوة ومحل نشأتها تحت سيطرة دولة الخلافة العثمانية، حتى يقال إن الوهابيين خرجوا على العثمانيين، هل نجد كانت داخل حدود الدولة كواقع؟ يجيب الدكتور صالح العبود على هذا السؤال في كتابه الرائع عقيدة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب وأثرها في العالم الإسلامي. يقول: لم تجهد نجد على العموم نفوذا للدولة العثمانية، فما امتد إليها سلطانها ولا أتى إليها ولاة عثمانيون، ولا جابت خلال ديارها حامية تركية في الزمان، يعني عمر ما سرية تركية تجولت حتى داخل إيه؟ نجد. ولا جابت خلال ديارها حامية تركية في الزمان الذي سبق ظهور دعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ومما يدل على هذه الحقيقة التاريخية استقراء تقسيمات الدولة العثمانية الإدارية. لما نشوف الخطط العثمانية أو جغرافية الدولة، التقسيمات الإدارية، مش أي دولة في تقسيمات إدارية، محافظات ومراكز وكذا، فبيقول لما نرجع للتقسيمات الإدارية ما نلاقيش خالص أي وجود للدولة العثمانية في داخل إيه نجد. ممكن نجد في الحجاز، في الأردن، في مصر، في كذا، لكن في داخل نجد لم توجد أي أنواع من التقسيمات بإشراف السلطان العثماني. يقول: ومما يدل على هذه الحقيقة التاريخية استقراء تقسيمات الدولة العثمانية الإدارية، فمن خلال رسالة تركية عنوانها قوانين آل عثمان مضامين دفتر الديوان، يعني قوانين آل عثمان فيما يتضمنه دفتر الديوان، ألفها يمين علي أفندي الذي كان أمينا للدفتر الخاقاني سنة 1018 هجرية الموافقة لسنة 1609، يعني في أوائل القرن السابع عشر الميلادي. من خلال هذه الرسالة يتبين أنه منذ أوائل القرن الحادي عشر الهجري كانت دولة آل عثمان تنقسم إلى 32 إيالة، منها 14 إيالة عربية، وبلاد نجد ليست منها ما عدا الإحساء إن اعتبرناه من نجد. ويقول الدكتور عبد الله العثيمين: ومهما يكن فإن نجدا لم تشهد نفوذا مباشرا للعثمانيين عليها قبل ظهور دعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، كما أنها لم تشهد نفوذا قويا يفرض وجوده على سير الحوادث داخلها لأية جهة كانت، فلا نفوذ بني جبر أو بني خالد في بعض جهتها، ولا نفوذ الأشراف في بعض جهتها الأخرى أحدث نوعا من الاستقرار السياسي، كانش فيه أي نوع من النفوذ الذي مستقر. فالحروب بين البلدان النجدية ظلت قائمة، والصراع بين قبائلها المختلفة استمر حادا عنيفا، لأن ما فيش سلطة مركزية مش تابع للسلطة العثمانية. طيب علماء النجديين والخطباء النجديين أئمة المساجد كانوا في ذلك الوقت رغم البعد عن السلطان المركزي للخلافة وأن هي مش منطقة نفوذ عثمانية إطلاقا، كان الخطباء يدعون للسلطان بصلوات الجمعة للسلطان العثماني. يقول الدكتور عبد الله العثيمين: وما ورد من أن بعض أئمة المساجد النجديين كانوا حين ذاك يمجدون السلطان العثماني في الخطبة، ربما كان سببه ما يكنه الناس عامة من مشاعر طيبة تجاه ذلك السلطان، ربما كان ذلك ناتجا عن استعمال أولئك الأئمة لخطب من هم أغزر علما في المناطق الخاضعة خضوعا مباشرا للعثمانيين. يقول الدكتور عجيل النشمي: إن نجدا وما جاورها لم تعرها دولة الخلافة أهمية تذكر، وربما كانت سياستها هذه تجاه بلاد نجد لسعة أراضيها وترامي أطرافها، هذا من جانب، ولتمكن التوزيع القبلي والعشائري من جانب آخر. يعني الطبيعة القبلية والعشائرية متمكنة بحيث عاملة نوع من الاستقرار في المناطق دي كقبيلة متماسكة، لكن طبعا بينهم كانت حروب وعدم استقرار سياسي. يقول هنا في الهامش: ومما يدل على أن موقف الشيخ من دولة الخلافة كان سليما، وأن الشيخ كان لا يجد شكا بأن محل دعوته ليس لها علاقة بدولة الخلافة، ما جاء في رسالته لفاضل آل مزيد رئيس بادية الشام حيث قال له: إن هذا الذي أنكروا علي وأبغضوني وعادوني من أجله إذا سألوا عنه كل عالم في الشام أو اليمن أو غيرهم يقول هذا هو الحق وهو دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن ما أقدر أن أظهره في مكاني لأجل أن الدولة ما يرضون. وابن عبد الوهاب أظهره لأن الحاكم في بلده ما أنكره، بل لما عرف الحق اتبعه. إذن اللي بيتكلم هنا فاضل آل مزيد رئيس بادية الشام، فرئيس بادية الشام واضح من الرسالة أنه بلغه منهج الدعوة واقتنع به، ولكن أن دولة الشام كانت تحت سلطان العثمانيين لم يقدر على أن يجهر بالدعوة وينشرها، بخلاف ابن عبد الوهاب لأنه كان خارج عن سلطان الخلافة والحاكم في منطقته تحالف معه ونصره، فمن ثم استطاع أن يجهر بدعوته، يشير إلى الحلف مع الأمير محمد ابن سعود رحمه الله تعالى. يقول: إن هذا الذي أنكروا علي وأبغضوني وعادوني من أجله إذا سألوا عنه كل عالم في الشام أو اليمن أو غيرهما يقول هذا هو الحق وهو دين الله ورسوله، ولكن ما أقدر أن أظهره في مكاني في الشام لأجل أن الدولة ما يرضون. وابن عبد الوهاب أظهره لأن الحاكم في بلده ما أنكره، بل لما عرف الحق اتبعه. فيبدو من هذا النص سلامة موقف الشيخ من دولة الخلافة، وأن الشيخ كان لا يجد شكا بأن محل دعوته في نجد ليست خاضعة لدولة الخلافة. ويقول أمين سعيد في هذا الشأن: ولقد حاولنا كثيرا في خلال دراستنا لتاريخ الدولتين الأموية والعباسية وتاريخ الأيوبيين والمماليك في مصر ثم تاريخ العثمانيين الذين جاءوا بعدهم وورثوهم أن نعثر على اسم وال أو حاكم أرسله هؤلاء أو أولئك أو أحدهم إلى نجد أو إحدى مقاطعتها الوسطى أو الشمالية أو الغربية أو الجنوبية، فلم نقع على شيء مما يدل على مزيد من الإهمال تحمل تبعته هذه الدول. يعني بيقول إن استقرأت التاريخ من أول الأمويين والعباسيين والأيوبيين والمماليك في مصر ثم تاريخ العثمانيين، فما وقف على أي دليل يدل على أن هذه الدول كلها وصل سلطانها ورعايتها إلى مناطق نجد كلها، على أن الذي استنتجناه في النهاية هو أنهم تركوا أمر مقاطعات نجد الوسطى والغربية إلى الأشراف الهاشميين حكام الحجاز الذين جروا على أن يشرفوا على قبائلها إشرافا جزئيا. ويقول أيضا: وكان كل شيخ أو أمير في نجد مستقلا استقلالا تاما في إدارة بلاده، وما كان يعرف الترك ولا الترك يعرفونه. ويبين حسين خزعل حال نجد زمن العصر العثماني فيقول: ولما حلت سنة 23 و900 هجرية وظهرت الدولة العثمانية على المسرح السياسي في جزيرة العرب، وإن كانت الجزيرة العربية لم تشتمل بالحكم العثماني المركزي المباشر، بل اكتفت الدولة العثمانية بالسلطة الإسمية عليها. وغرض الإسم كان كل قطر من أقطار الجزيرة العربية مستقلا بذاته، ولا سيما نجد، فقد كانت العصبيات فيها قائمة على قدم وساق. لكل عشيرة دولة ولكل حاكم من أولئك الحكام حوزته الخاصة يحكمها حكما مطلقا. تقول جاكلين بيرن في ذلك، هو كتاب مترجم يعني، اسمه اكتشاف جزيرة العرب: ولكن شبه الجزيرة العربية ظلت ممتنعة على الفتح التركي بفضل صحرائها التي هلكت فيها عطشا الجيوش التي وجهها السلطان سليمان سنة 1550 ميلادية. انتهى. فإذا كانت نجد محل ظهور وانطلاق هذه الدعوة ليست تحت سيطرة العثمانيين، فكيف ترد هذه الشبهة ويظن أن الشيخ قد خرج على دولة الخلافة؟ أما الإمام المجدد الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى فناقش هذا الاعتراض، فقال رحمه الله تعالى: لم يخرج الشيخ محمد ابن عبد الوهاب على دولة الخلافة العثمانية فيما أعلم وأعتقد، فلم يكن في نجد رئاسة ولا إمارة للأتراك، بل كانت نجد إمارات صغيرة وقرى متناثرة، وعلى كل بلدة أو قرية مهما صغرت أمير مستقل، وهي إمارات بينها قتال وحروب ومشاجرات. والشيخ محمد ابن عبد الوهاب لم يخرج على دولة الخلافة، وإنما خرج على أوضاع فاسدة في بلده، فجاهد في الله حق جهاده وصابر وثابر حتى امتد نور هذه الدعوة إلى البلاد الأخرى. أما الشيخ محمد نسيب الرفاعي رحمه الله تعالى فيجيب على من ادعى أن الدعوة الوهابية حركة انقلابية المراد منها خلع الخليفة العثماني وإعادة الخلافة إلى العرب، فكان مما قاله. طبعا هو اللي عمل كده مين؟ اللي أراد أن ينتزع الخلافة من العثمانيين ينقلها إلى العرب مين؟ الشريف حسين في الثورة العربية، الثورة العربية اللي كانت بقيادة الجيش الإيه؟ الإنجليزي، الشريف حسين. يقول الشيخ محمد نسيب الرفاعي: لم يكن ليخطر على بال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب أن ينقلب على خليفة المسلمين، ولا مر بخاطره ذلك، ولكن الملتفين حول الخليفة إذ ذاك من الطرقيين المتصوفة قلبوا له الأخبار وشوهوها ليغروا صدر الخليفة عليهم، وحرضوه عليهم بحجة أنهم أهل حركة انقلابية على الخليفة نفسه تقصد إرجاع الخلافة إلى العرب، مع أن من صميم عقيدة الشيخ رحمه الله التي هي العقيدة الإسلامية الحقة أنه لا تنقض الأيدي من طاعة الخليفة القائم إلا أن يروا فيه كفرا بواحا صراحا، ولم يرى الشيخ شيئا من هذا حتى يدعو الناس إلى خلع الخليفة، حتى ولو كان الخليفة فاسقا في ذاته إن لم يصل فسقه إلى درجة الكفر البواح الصراح، فلا يجوز الانقلاب عليه ولا الانتقاض على حكمه، وإن الشرع يخالف القيام على السلطان إلا في حالات الكفر البواح الصراح، حتى وإن الحركة من أولها إلى آخرها لم يكن للخليفة والخلافة أي علاقة في الدعوة البتة، حتى لما استتب لهم الأمر في نجد والحجاز أنهم انتقضوا على الخليفة، لم يصح أبدا ولم يرد أنهم حتى لما تمكنوا انتقضوا على الخليفة، ولم يكن للخليفة ذكر قط في مراحل الدعوة. إذن يتبين من خلال هذه النصوص جانب من موقف الشيخ من دولة الخلافة، فليس هناك عداء أو خصومة لدولة الخلافة. ولذلك يقول الدكتور عجيل النشمي: نستطيع القول باطمئنان أن كتابات الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ليس فيها تصريح بموقف عدائي ضد دولة الخلافة. ويقول أيضا: ولم نعثر على أي فتوى له تكفر الدولة العثمانية، بل حصر إفتاءاته في البوادي القريبة منه التي كان على علم بأنها تتورط في أفعال مخالفة للتوحيد، فكان يرسل رسائل لدعوتهم إلى تصحيح العقيدة والتخلص من البدع والشركيات. بل كما يقول النشمي إن موقفه من دولة الخلافة هو موقف الناصح الآمر بالمعروف المنكر لما يخالف الشرع دون أن يتعداه إلى الصدام المسلح، بل كان يتجنبه ويتحشاه. لأن بعض الناس تسيء فهم حديث مثلا في بعض أمراء الجور، وذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم إيه حديث ما من نبي بعثه الله إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يستنون بسنتي ويأتمرون إيه بأمره ويهتدون بهديه، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يأمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة من خردل. فيفهم بعض الناس من هذا الحديث أنه يندب إلى الخروج على أولئك الأئمة. من يعرف المقصود من الحديث هنا؟ طيب، من جاهدهم ليس المقصود جاهدهم بهذا الخروج، وإنما جاهدهم بأن حاول إبطال المنكرات التي يفعلونها. مش جهاد بمعنى أنه خروج على الحاكم، وإن بمعنى إيه؟ إنكار المنكرات بشرطه، بشرط أنه لا يتعدى الضرر إلى غيره ممن قد يترخص ويكون له رخصة في عدم الإنكار، أو أن يترتب إيه منكر أشد نكرا من المنكر الذي يريد إزالته، قاعدة المصالح المعروفة، مصالح المفاسد. فالشاهد يعني أن هذا هو المقصود بالحديث كما بيّن العلماء، وليس المقصود فمن جاهدهم أن بعض الناس تستدل به على الخروج في هذه الحالة، وإنما المقصود جاهدهم يعني إيه بأن بذل جهده في جهاد المنكرات التي يرتكبونها أو المظالم التي يظلمون الناس بها بشرطه، وليس المقصود الخروج الإيه العام كما توهم البعض ممن لم يفقه الحديث. يقول هنا إن موقف الشيخ من دولة الخلافة كان موقف الناصح الآمر بالمعروف المنكر لما يخالف الشرع دون أن يتعداه إلى الصدام المسلح، بل كان يتجنبه ويتحشاه، كما هو واضح في موقفه من الأشراف الذين يحكمون الحجاز باسم دولة الخلافة. ويذكر النشمي بعض الأحداث التاريخية في زمن الشيخ التي تثبت ما كان عليه الشيخ الإمام من نبل الموقف وتقدير الدولة العثمانية وإجلالها. يقول: فكانت سياسة الشيخ وموقفه تجاه بلاد الحجاز أنه لم يؤثر عنه طوال حياته تحريض أو استعداء أو دعوة لحربها أو الاستيلاء عليها، لشعوره أن ذلك الفعل قد يفسر على أنه خروج على دولة الخلافة. لم تحرك دولة الخلافة ساكنا، ولم تبدر منها أي مبادرة امتعاض أو خلاف يذكر، رغم توالي 4 من سلاطين آل عثمان في حياة الشيخ. يعني في خلال حياة الشيخ شيخ الإسلام توالى 4 من سلاطين آل عثمان، وما أخذوا أي موقف معادي للدعوة الوهابية، وإنما حصل ذلك فيما بعد وفاة الشيخ. إذا كان ما سبق يعكس تصور الشيخ لدولة الخلافة، فكيف كانت صورة دعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لدى دولة الخلافة؟ يقول الدكتور عجيل النشمي مجيبا على هذا السؤال: لقد كانت صورة حركة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب لدى دولة الخلافة صورة قد بلغت من التشويه والتشويه مداه، فلم تطلع دولة الخلافة إلا على وجه المعادي لحركة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، سواء عن طريق التقارير التي يرسلها ولاتها في الحجاز أو بغداد أو غيرهما، أو عن طريق بعض الأفراد الذين يصلون إلى الأستانة يحملون الأخبار. وساق النشمي بعضا من الأمثلة التي تظهر مدى التشويه وقلب الحقائق الذي ضمته تلك التقارير أو نقله بعض الأفراد، ولا زالت آثار هذا التشويش وتبديل الحقائق وتزويرها ظاهرا جليا فيما كتب عن تاريخ العثمانيين. نورد فيما يلي مثالا على ذلك. يقول المؤرخ التركي سليمان ابن خليل العزي: إن المراسلات التي وصلت إلى القسطنطينية من الشريف مسعود ابن سعيد شريف مكة تبين أن ملحدا لا دينيا باسم محمد ابن عبد الوهاب، يعني ملحد ولا يؤمن بالأديان أصلا، فانظر إلى تشويه للصورة إنه ملحد ولا يؤمن بأي دين، إن ملحدا لا دينيا باسم محمد ابن عبد الوهاب قد ظهر من الشرق، قام بضرب وإجبار سكان تلك المنطقة لإخضاعهم لنفسه عن طريق اجتهاد زائف. وطبعا التشويه أبلغ من هذا بكثير جدا، يمكن الإنسان ما يستحل أن يحكي فيه كلام بشع للغاية ما يصح أصل حكاياته، كما فعل المدعو هامنفر الذي يقال إنه رجل المخابرات الإنجليزي وبينشرها جماعة العزمين من دول بيعيدوا نشرها تاني، فذا دليل إفلاس في الحقيقة، يعني الذي يصل إلى هذا المستوى من السفاهة دليل إفلاس. فبيدعي بقى رجل المخابرات البريطاني أنه كان بيجتمع باستمرار مع محمد بن عبد الوهاب ويعمله خطة ويقول له ان محمد وهاب كان لا يؤمن بالدين اصلا ولا يؤمن بالنبي عليه الصلاه والسلام ولا بالقران، وانه كان يستحل الخمر، وانه عمل معاه خطه ان ازاي يخلي الناس تستحل الخمر وتستحل كذا وكذا من المحرمات، وكلام لا يوجد عاقل اصلا يستطيع ان يقراه فضلا عن ان يصدقه، يعني شيء فوق الخيال. ومع ذلك توجد من ينسب الى العقلاء والى البشر ويصدق امثال هذه الاراجيف. فماذا نقول؟ مثلا الشيخ الزيني دحلان مفتي مكه يقول، والذي يغلب على ظنه، ان محمد عبد الوهاب كان على وشك ان يدعي النبوه لكنه ما قدر على اظهار ذلك، كان يدعي النبوه. طيب ايه الدليل؟ دليل واحد بس حتى، او شبه الدليل على انه كان يدعي النبوه، اين هذا؟ فدايما الكذب يعني حبله قصير وملوش رجلين يقف عليها، دايما بينهار بسهوله يعني. فماذا يرد على هذا الكلام؟ ودي دايما حله المفلس، يعني ما يكون الا القهر او الشتائم والسباب وهذه الاشياء، لكن حجه وعلم ما يحصل ابدا. ولعل الله سبحانه وتعالى اراد وقدر ان يستمر ثواب الشيخ رحمه الله، حتى انه بعد وفاته ما زالت هذه الاراجيف، لان الاراجيف دي في ميزان حسناته. فهكذا دعوه الحق دائما يعني، وهكذا اعداؤها لا يتغير الامر ابدا، والتاريخ يعيد نفسه. فلكن العجيب ان احنا في مثل هذا العصر اللي كل شيء فيه دلوقتي اصبح يعني التواصل سهل جدا بين الامم، حقائق كثيره انكشفت للناس، وبعدين جاي لسه في هذا العصر ناس تكلم على الدعوه الوهابيه باسم الوهابيه ويعيدوا طباعه كتاب الزيني دحلان، الجماعه بتوع مركز بحوث الطريقه العزميه. مركز بحوث ايه؟ ايه البحوث بتاعتكم دي؟ يعيد بقى طباعه كتاب الزيني دحلان ويوزع مجانا المجله بتاعه الصوفيه دي، برضو قاعده تشتم نفس الشتائم. كلام ما فيش غير الشتائم وتطاول، ولا يستطيعون ان يواجهوا مواجهه علميه، وده قاسم مشترك بين جميع اعداء الدعوه، الشتائم فقط والهجوم بلا بينه. لكن عند البحث العلمي هات كده قضيه من القضايا اللي فيها معركه ومساجله علميه لا يمكن ان يثبتوا اطلاقا، لان الحق يعني ابلج والباطل لجلج، فلا يمكن ان يثبت الباطل ابدا. يعني لما واحد بيقول لك اعبدوا الله ما لكم الا غيره، كان الشيخ رحمه الله تعالى لما كان الناس يعني حوالين الكعبه المشرفه، واحد بيطوف حوالين الكعبه ويدعو زيد بن الخطاب، يقول يا زيد يا زيد، تخيل الشرك بجوار الكعبه المشرفه يدعون غير الله كما يفعل الشيعة الان، يا حسين يا فاطمه يا زهرة، حوالين الكعبه يرتكبون الشرك الاكبر ويستغيثون بغير الله. فماذا كان؟ كان الشيخ يميل الى من يسمع كل هذا ويقول له الله خير من زيد، يهمس في اذنه ويقول له الله خير من زيد. هل يستطيع احد ان ينكر هذه الكلمه؟ يعني واحد يقول يا بدوي يا دسوقي يا حسين يا كذا، فانت بتقول له الله خير من الدسوقي والله خير من البدوي، يعني ادعو الله سبحانه وتعالى ولا تدعو الميت. هل هذا ينكر؟ هل يمكن عاقل ان ينكر مثل هذا؟ اذا كان شخص كل دعواته مبنيه على مبدا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هل دي محل النقاش؟ فإذا ادعى أن هذا من هديه فعنده بينة، وادعى أن هذا بدعة مضادة لسنته فعنده بينة. لكن الأراجيف والكذب والخداع، ولهذا لا تدوم هذه الأراجيف ولا تعمر ولا يبارك فيها، تمحق بركتها، فهي عبارة عن دليل إفلاس. لو كان عندهم حجة لنطقوا بها، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثم يناقش أخيرا دعوة زلوم أن دعوة الشيخ كانت أحد أسباب سقوط الخلافة العثمانية، وأن الإنكليز ساعدوا الوهابيين على إسقاطها. فقل محمود مهدي الإسطنبولي جوابا على هذه الدعوة العريضة، يقول قد كان من واجب هذا الكاتب أن يدعم رأيه بأدلة وإثباتات، وقديما قال الشاعر وإذا الدعاوى لم تقم بدليلها بالنص فهي على السفاه دليل. ويذكر هنا أيضا إشارة في الهامش، يقول إن كتاب تاريخ الدولة العلية من مؤلفه العثمانية. ها أحسنت. طب محمد فريد ده بقى يبقى مين بقى؟ اللي كان بعد مصطفى كامل في الحركة الوطنية، فكان مؤلف اسمه تاريخ الدولة العلية العثمانية لمحمد فريد بيك. تضمن هذا الكتاب معلومات خاطئة عن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، ودي الشيء العادي جدا انك دايما تجد المراجع حتى اللي كانت قريبة شوية مليئة بالكلام العجيب الذي ليس فيه نوع من التحقق. فمحمد فريد بيقول ان الشيخ ولد في الدرعية، وأنه درس مذهب أبي حنيفة وسافر إلى أصفهان، وأنه عاد يقرر مذهب أبي حنيفة. ويذكر أيضا أن الشيخ أدته المعيته إلى الاجتهاد والاستقلال فأنشأ مذهبا جديدا. عشان كده ساعات يسموا الوهابين إيه؟ خامسيين. خامسيين يعني الذين اتبعوا مذهبا خامسا بعد المذاهب الأربعة. طبعا هذا الكلام كله غير صحيح، لأن الشيخ وجميع علماء الدعوة هم في الفقه إيه؟ حنابلة، هذا شيء معروف يعني. فنشوف لما يكون واحد زي ده وبيكلم مؤلف تاريخ الدولة العلية يعني حنفيا، وذهب إلى أصفهان، وإنه استقل بمذهب جديد. هذا لم يحدث إطلاقا على الإطلاق، لم يحدث أن استقل وأنشأ مذهبا جديدا على الإطلاق. المهم يرد على دعوة زلوم أن الوهابين كانوا أحد أسباب سقوط الخلافة، يقول مع العلم أن التاريخ يذكر أن هؤلاء الإنكليز وقفوا ضد هذه الدعوة منذ قيامها خشية يقظة العالم الإسلامي، لأن بريطانيا هي أم المصائب في جميع أنحاء العالم الإسلامي. يعني كل مصائبنا التي نذوق ويلاتها إلى اليوم كان السبب فيها بريطانيا بلا استثناء تقريبا، وأول ذلك موضوع فلسطين، فهذا تاريخ معروف. يعني كل المصائب كانت من الإنكليز سواء في الهند أو في فلسطين أو في مصر أو غيرها. يقول إسطنبولي: والغريب المضحك والمبكي معا أن يتهم هذا الأستاذ حركة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب بأنها من عوامل هدم الخلافة العثمانية، مع العلم أن هذه الحركة قامت حوالي 1811 ميلادية. ده اللي هي الحركة الوهابية 1811، الخلافة هدمت حوالي سنة 1922، يعني بينهم كام؟ 111 سنة. فالحركة الوهابية قامت 1811 ميلادية، والخلافة هدمت حوالي 1922. ومما يدل على أن الإنكليز كانوا ضد الحركة الوهابية أنهم أرسلوا الكابتن فورستر سادلر ليهنئ إبراهيم باشا على النجاح الذي حققه ضد الوهابيين إبان حرب إبراهيم باشا للدرعية، وليؤكد له أيضا مدى ميله إلى التعاون مع الحركة البريطانية لتخفيض ما أسموه بأعمال القرصنة الوهابية في الخليج العربي. بل صرحت هذه الرسالة بالرغبة في إقامة الاتفاق بين الحكومة البريطانية وبين إبراهيم باشا بهدف سحق نفوذ الوهابيين بشكل كامل. ويقول الشيخ محمد منظور النعماني: لقد استغل الإنكليز الوضع المعاكس في الهند للشيخ محمد ابن عبد الوهاب. يعني زي دلوقتي ما بتتقال كلمة متطرف أو إرهابي يفتك كويسة يخفون وراءها يعني فشلهم، فنفس الشيء كان في أيام الدعوة الوهابية، أي حد مش عاجب الإنجليز يقول عليه وهابي، دي كانت كفاية إنه يشنعوا به. يعني لو واحد جهر بأمين في داخل الصلاة في الهند، والهند أساسا إسلامية حكمت بالإسلام مدة كبيرة، فلو واحد فقط جهر بالتأمين أو وضع يده في الصلاة على صدره ده وهابي، وممكن يذوق الويلات بسبب أنه يفعل مثلا يجهر بأمين أو يرفع يده في الصلاة لأنه حنفية مقلدة. فمجرد من واحد يفعل شيء من هذا بأنه وهابي. واحد مرة كان يشير بإصبعه في الصلاة فاللي جنبه كسر له صبعه، كسره له. يقول: لقد استغل الإنكليز الوضع المعاكس في الهند للشيخ محمد ابن عبد الوهاب ورموا كل من عارضهم ووقف في طريقهم ورأوه خطرا على كيانهم بالوهابية ودعوهم وهابيين. وكذلك دعا الإنكليز علماء ديوبند في الهند بالوهابيين من أجل معارضتهم السافرة للإنكليز وتضييقهم الخناقة عليهم. يقول: بل إن القس زويمر يذكر أن الوهابيين في الهند لا يجاهرون بمعتقدهم لأنه نصب إليهم الحث على الجهاد ضد الحكومة الإنجليزية، وهذه شهادة خصم والحق ما شهدت به الأعداء. بهذه النقول المتنوعة ينكشف زيف هذه الشبهة وتهافتها أمام البراهين العلمية الواضحة من رسائل الشيخ الإمام ومؤلفاته، كما يظهر زيف الشبهة أمام الحقائق التاريخية التي كتبها المنصفون. هذا آخر ما تأثر من الكلام حول شبهة الخروج على الدولة العثمانية. صحيح يعني الموضوع تاريخي، لكن أعتقد أنه الذاكرة السلفية فيها ثقوب، وأن دي من الثقوب اللي هي عايزة تملأ علشان ما يبقاش فيها يشوش عليها إذا أعيد نشر مثل هذه الشبه مرة ثانية ولم نحسن الرد عليها. بالكتاب تعرض لبحوث كثيرة جدا حول الحركات المعادية أو خصوم الدعوة بالاسم وبالكتب التي ألفوها وتفاصيل الادعاءات التي ادعوها والرد عليها ردودا علمية، مثلا الافتراء على الشيخ بادعاء النبوة وانتقاص الرسول صلى الله عليه وسلم. وعندهم عبارة بشعة جدا، استغفر الله العظيم، يقولون ان الوهابيين يقولون ان العصا افضل من النبي صلى الله عليه وسلم، استغفر الله العظيم، وكلام مثل هذا. طبعا انه كان الشيخ يدعي النبوة وينتقص الرسول عليه السلام، وأنه مرة سمع واحد بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقتله لأنه كان يكره الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الواحد يعجب أن في ناس ممكن تصدق هذا الكلام، ومع ذلك يوجد يعني من يلغون عقولهم إلى هذا الحد. ثم الزعم بأن الشيخ مشبه ومجسم، والزعم بأن الشيخ ينكر كرامات الأولياء، وشبهة التكفير والقتال، لأن الدعوة الوهابية كانت تكفر المسلمين وتستحل دماءهم، وهذا طبعا من أشنع الشبهات ومفتريات الخصوم التي صدت الناس كثيرا عن هذه الدعوة، ويعني ناقش ذلك مناقشة مفصلة ووافية. ثم تعرض لفرية أن الوهابين خوارج، وأن نجد اليمامة قرن الشيطان، وأن قرن الشيطان يخرج من إيه؟ من نجد. طبعا المقصود من نجد هنا الإيه؟ العراق، وليست نجد التي هناك الجزيرة. أيضا شبهة أن الوهابين أدخلوا في المكثرات ما ليس منها، أيضا ناقشها نقاشا علميا مفصلا. شبهة مخالفة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب لابن تيمية وابن القيم في هذه المسألة اللي هي مسألة التكفير. شبهة عدم طروء الشرك على هذه الأمة، أن هذه الأمة لن يظهر فيها شرك أبدا، فناقش هذه الشبهة بالتفصيل. شبهة تنزيل آيات في المشركين على المسلمين، وهذا فعلا من سلوك جماعات التكفير، لكن هل الشيخ يفعل ذلك؟ هنا دفع لهذه الشبهة بالتفصيل. شبهة خروج الشيخ على دولة الخلافة، وهذه قد تعرضنا لها. شبهة تحريم التوسل، التوسل لا يحرم مطلقا، وإنما في توسل مشروع وتوسل بدعي وتوسل شركي كما هو يعني معلوم. شبهة منع الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها أيضا توضيح لهذه المسألة. ثم بين ما اعترض عليه من قضايا الدعوة كقضية الأبنية على القبور وشد الرحال لزيارتها، ثم قضية تقسيم التوحيد إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وقضية إنكار دعاء الموتى. فدي تقريبا حاصل الشبه التي رد عليها في هذا الكتاب الرائع، فنوصيكم بدراسة دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب للشيخ عبد العزيز بن محمد بن علي العبد اللطيف. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل اللقاء بكم مع كل ما هو جديد.
وفي الختام لا تنسوا إخوانكم الذين ساهموا في إصدار وتوزيع هذه المادة، فإنهم بحاجة إلى دعائكم. مع تحيات الهدى والنور للإنتاج الإسلامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.